بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب صلة الرحم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة قبل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب ينبغي أن يتأدب بها المسلم. وكما مر معنا أن هذه الآداب مختلفة، فمنها آداب مع الله جل وعلا، ومنها آداب تتعلق بعبادة المرء مع ربه، ومنها آداب تتعلق بالمرء مع نفسه، ومنها آداب تتعلق بعلاقة الإنسان مع غيره من الناس. ومن جملة هذه العلاقات التي أصلت لها الشريعة أحكامها وبينت آدابها ما يتعلق بصلة الرحم. وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات شيئا من هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان إذا وصل رحمه. ومن جملة هذه الآداب أن يتحمل الأذى الذي يلقاه منهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاءه يشتكي من قطع قرابته له فيقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر على أذى الرحم، ويقابل هذه الإساءة بالإحسان عملا، بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأولى من تنطبق عليه هذه الآية ممن كان يؤذيك أو يعاديك أو يسيء إليك هم أرحامك، لأن الإحسان إليهم فرض فرضه الله جل وعلا، وواجب أوجبه الله جل وعلا على الإنسان، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الشاهد أن الصبر على ذي الرحم وتحمل أذاهم وعدم قطع صلتهم، هذا الأمر أمر عظيم دلت عليه الشريعة وارشدت إليه لما فيه من إصلاح ذات البين والتواصل مع ذي الأرحام. أيضا من الآداب البدء بهم في الصدقة والإحسان، خصوصا إذا كانوا محتاجين. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فنزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه هذه الآية: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب المبغضين المضمرين للعداوة أفضل أنواع الصدقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والرحم الكاشح هو الرحم المعادي الذي يضمر عداوتك ويضمر الإساءة إليك. وسبحان الله، مع أنه يضمر الإساءة والعداوة إليك، وأفضل الصدقة على العكس من ذلك، أفضل الصدقة أن تتصدق عليه، وهذه الصدقة هي التي تذهب فتيل العداوة وتنزع شرارة الحقد والحسد، وتنتقل هذه العداوة إلى المحبة، فتحيي بفعلك هذا فيهم مشاعر المودة والصلة، وتذهب هذه معاني السوء التي يضمرها مثل هذا القريب المعادي. وما يبين عظم أجل الصدقة على ذي الأرحام قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. كذلك أيضا من الآداب النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا من أعظم صور صلة الرحم، ومن الأمور التي تجب على الإنسان عموما لكل الناس، فكيف إذا كانوا ذوي رحم وقرابة. وقد قال الله جل وعلا للنبي: وأنذر عشيرتك الأقربين، فخصهم بالإنذار، وهذا يدل على أنهم مقدمون في كثير من الأمور التي فيها نصح وبيان وإرشاد وخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصلة الأرحام وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله بارك فيك.
شيخ إسحاق، الآن أنا جاي في الطريق وصليت في مسجد المغرب، صلى جنبي رجل نرى فيه الخير إن شاء الله، ملتزم وكذا وهذا، بعدين الركوع يركع لكن السجود ما يسجد، يظل واقف، والآن خلصنا الصلاة سلم وهو واقف، أنا قلت يمكن ما يقدر يوطي أو ما يقدر يجلس، فراح أخذ له كرسي وأخذ المصحف وقعد يقرأ، فهل هذا صح الطريقة أو أحسن صلي على كرسي أو كيف؟ الآن سجود ما يسجد بس الركوع يركع ويوقف مكانه، الآن خلصنا من الصلاة على هذه الطريقة صلاة المغرب.
يعني في حال السجود يظل واقف، وفي حال الجلوس يظل واقف،
والجلوس ما يجلس، يظل واقف
يظل واقف،
بس الركوع يركع. لما خلصنا من الصلاة قعدنا ندعي هو خلص وراح تسنى نفس الطريقة
وجلس على كرسي يقرأ القرآن
وجاب له كرسي وجلس يقرأ
إن شاء الله.
طيب أفضل إنه ما عرفت أنا أكلمه. طيب تعرف
أول شيء هل هذا إمام المسجد الراتب أو هو إمام طريق
شخص
كان؟
شخص.
لا لا مش إمام هو مصلي.
مصلي.
طيب مصلي. هو لما كان يعني يأتي إلى حالية وضع السجود هل كان يومئ بالسجود؟
ما أشوف أنا لأنه هو بجنبي لكن ما رأيت بس اللي رأيت إنه واقف ما شفته يتحرك أو يومئ وش. ما أدري إذا كان يوم ولا مرآه ما أدري لأنه ما طلعت لأنه تعرفه فوق أنا تحته طويل ما شاء الله.
جزاك الله خير عبد الرحمن واضح
الله
ما شاء الله
بس
ما
شاء الله خلص جلس على كرسي يعني جزاكم الله خير
إن شاء الله حياك الله عبد الرحمن بس ما شاء الله رد. نجيب الشيخ صار عبد الرحمن يقول صلى بجنبي شخص يقول في السجود يقول يظل واقف وأيضا يقول في حال الجلوس يظل واقف أما في الركوع يقول يأتي بالركوع كما يعني هو ويقول بعد الصلاة جلس على كرسي يقرأ القرآن.
الحمد لله الله النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحالات التي يسقط فيها كل ركن من الأركان فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على فعلى جنب وهذا يبين أن الانتقال من ركن إلى ركن لابد أن يكون عند العجز عن الإتيان بهذا الركن فمن عجز عن القيام فإنه ينتقل إلى القعود أو الجلوس والذي يتعذر عليه القعود أو الجلوس فإنه يصلي على جنبه وهذا يعد ركنا من الأركان فمن عجز عن ركن أتى بالصفة الأخرى التي أذن الشارع أن تكون بديلة لهذه الصفة ولهذه الحال وكونه يأتي بالقيام مع قدرته عليه وبالركوع مع قدرته عليه ثم بعد ذلك يأتي بركن السجود ويأتي به وهو قائم وهو قادر على القعود فمثل هذا إن كان يفعله متعمدا فصلاته لا تصح لأنه قد استطاع أن يأتي بركن القعود فمثل هذا والله أعلم الظاهر أنه يجهل أنه إذا كان لا يستطيع أن يسجد فإنه يقعد ولا يأتي بالسجود وهو قائم لا يأتي بالسجود وهو قائم فيومئ وهو قائم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والأصل في من أراد أن يسجد فإن القعود هو أقرب إليه من القيام فلا يأتي بركن القيام وهو فلا يأتي بركن السجود قائما وهو قادر على القعود فمثل هذا لعله يجهل مثل هذا الحكم الشرعي وعليه فإنه يعلم وما فعله عن جهل فإنه إن كان قد داوم عليه كثيرا فيظهر لي أنه لا يعيد لأن له شبهة في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول المأموم إذا يقول جاء متأخر هل يأتي ب تكبيرة واحدة فقط أم يأتي بتكبيرة الإحرام وأيضا يأتي بتكبيرة الانتقال أم تكبيرة الإحرام تكفي عن الانتقال؟
من جاء والإمام راكع فالأصل أنه يأتي بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الانتقال، وذلك لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال تكون من القيام إلى الركوع، فإن لم يأتي بتكبيرة الانتقال وإنما مباشرة بعد تكبيرة الإحرام انتقل مباشرة إلى الركوع فإن صلاته صحيحة، ومثل هذا الذي حصل منه يحمله عنه الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
الله يسلمكم. لو سمحت يا شيخ، عندي استفسار. أنا مرة من المرات دخلت مسجد وكنت قابض خط ودخلت المسجد وحصلت اثنين، واحد يؤم بالثاني، فرديت الثاني وصليت مباراة وكان علينا وقت عشاء، فبعد ما قام من الركعة الثانية على أساس أنه يروح الركعة الثالثة، الظاهر أن الإمام سهى فقرأ سورة الحمد جهرية، فالشخص اللي جنبي ما تكلم، فأنا ما تكلمت لأني ما عرفت الحكم، فكمل الإمام كمل قراءة سورة الفاتحة وانتهى ثم انتبه،
نعم،
فقطع وعلى طول ركع وكمل الركعة الثالثة ورجع يكمل الركعة الرابعة، يعني ما قرأ سورة الفاتحة فسلم. ما بس استفسار يا شيخ، هل هناك حكم يعني أنه يسجد سجد سهو أو شو كان المفروض أن نحن نسويه على أساس أن ننبه الإمام؟ ومشكورين، جزاكم الله.
جزاك الله خير خسارة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمد.
كيف حال شيخي؟
الله يبارك فيك يحفظك.
حياك الله.
جزاك الله خير.
شيخي، في واحد قال لي شاف حلم يبغى تفسير، ما يكون صعب عليكم.
لأن أخ أبو حمد البرنامج للفتاوى ليس لتفسير الأحلام.
هو طيب فيها بالفتاوى.
تفضل تفضل أبو حمد، تفضل.
لا في مجال يعني.
تفضل تفضل، إن شاء الله تسمع.
ذاك الله خير. هو قال لي شاف ان كان نايم ورمى صندوق، قال بس لما فتح الصندوق طلع فيه مصحف، وكان كان قريب يعني صلاة الفجر، قال قوة ضبط الصلاة. ذاك الله خير.
يعني هذا تفسير محمد ليس فتوى، ان شاء الله تسمع نصيحة بعض الشيخ. ذاك الله خير.
ذاك
الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ سالم، يقول دخل مع يقول المسجد، دخل المسجد وجد اثنين يصلون، فيقول أخرت أحدهم، ويقول بدأت أصلي معهم صلاة العشاء، فيقول في الركعة الثالثة قام الإمام وقرأ الحمد جهرا، فيقول الذي بجنبي لم ينبه، أنا كذلك يقول لم أنبه، فيقول بعد أن انتهى من الفاتحة انتبه الإمام، فيقول يعني قطع الجهر وأكمل صلاته سرا، فيقول لم يسجد للسهو، هل كان عليه أن يسجد للسهو؟
الحمد لله، الإسرار في السرية والجهر في الجهرية هذا يعد من السنن، يعد من السنن، فلو أن الإمام أخطأ فجهر في سرية، جهرت في سرية، فإن المأموم هنا عليه أن ينبه الإمام بالتسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إذا نابنا شيء في صلاتنا بأن نسبح، فإن جهل المأموم أو نسي كيف يتصرف إذا جهر الإمام فها هنا الصلاة من حيث هي صحيحة، وذلك لأن الإسرار في السرية والجهر في الجهرية يعد من السنن، فلو أن الإمام أخطأ فنسي فجهر في سرية أو على العكس أسر في جهرية أو فعل ذلك عمدا، فإنه إذا فرغ من صلاته وقع خلاف بين العلماء هل يسجد للسهو أو لا، على قولين مشهورين عند فقهاء المذاهب. فمن أهل العلم من يرى أن من حصل له مثل هذا الأمر أنه يسجد كما هو مذهب المالكية، ويذهب الشافعية وكذلك الحنفية، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يسجد للسهو. وليس في المسألة دليل صريح يدل على على لزوم السجود السهوي لمن وقع له مثل هذا السهو، ولكن إن سجد الإمام فلعل ذلك أن يكون أحوط، وذلك لأنه قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان، ومثل هذا الخطأ يعد سهوا ظاهرا، فهو من جملة السهو الظاهر. وعلى هذا فلو أن الإمام سدد السهو لكان ذلك أفضل، وإن ترك فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
كيف أحوالكم؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. بالنسبة سلمكم الله للحديث، ما أدري إذا صحيح ولا لا، من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. ما أدري إن صح الحديث هذا، فإن أحد مثلا آذاني في طريق أو في الشارع يعني أو في مكان ما، هل تجب علي أنا لعنة هذا الشخص الذي آذاني أو آذى المسلمين بشكل عام، أو أنه يعني فليتقي الفاعل هذا لعنة الناس به؟ نريد توضيح بس من فضيلتكم.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخي جاسم، تسمع إن شاء الله رد. الله يحفظك، حياك الله. فالشيخ سؤال محمد، يعني سأل فالشيخ عن تفسير رؤيا، فيقول رأى كان فالشيخ يعني نائم ورأى كأنه رمى بصندوق ففتح فإذا فيه القرآن، فالشيخ يعني أخبرنا أن يعني البرنامج للفتوى ليس لتفسير الأحلام، لكن إذا كان هناك يعني نصائح أو قواعد أو ضوابط كيف يتعامل المسلم مع الأحلام.
كما ذكرت أخي الشيخ إسحاق أن هذا البرنامج ليس برنامج تفسير أحلام ورؤى، لأن هذا فن مستقل وله أهله الذين يتخصصون فيه، وإن كان هذا الأمر قد يتحفظ فيه على أمور كثيرة تقارن هذا الأمر، وذلك لأن هذا الباب في الحقيقة باب خطير، وهو دحض مزلة ربما يوقع الناس في الفتن وربما يوقعهم في البلاء.
نقطة الشيخ، هذه المكالمة ثم نرجع إلى الإجابة. أبو عمار تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار، الله يبارك فيك. طيب. يحفظك.
بغيت أكلم الشيخ بس بخصوص موضوع صار، فبغيت أعرف شو حكم هالشيء.
نعم تفضل.
اللي هو صار الطلاق عن طريق الواتساب أو سناب أو كتابة، يعني ثلاث طلقات، هل يجوز لأن الشخص يرد الزوجة ولا ما يستوي؟ بغيت أعرف منها فضيلة الشيخ، لو تفيدونا جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عمار.
وكان وبس بعد وكان معصب هو أو أن فشو حكمه يعني؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك مع عمر، تسمع ان شاء الله.
مشكور عمي، مشكور شيخ، الله يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه،
جزاك الله خير،
مع السلامه.
عليكم السلام. كلام اخرى، اخو سام تفضل.
السلام عليكم، تسمعني؟
عليكم السلام، تفضل تفضل اخو سامة على الهواء.
الله يسلمك. طيب عندي سؤالين يا شيخ لو تسمح. بالنسبه للصدقه عن الميت، السؤال هل يجوز ان اجعلها في اولاد الميت؟ هذا السؤال الاول
عن الميت ولاولاد الميت،
كيف يعني يوضح؟
اعطيها لاولاد الميت، يعني انا اتصدق عنه هو ميت،
هو ميت. انت صلتك بالميت؟
هذا عمي، هو
عمك. نعم ان شاء الله.
طيب بالنسبة للجوائز المالية، إذا أنا دخلت مكان ما اشتريت أغراض لي يعني كتبت شيء يعني او اعطوني جائزه لانه انا يعني ربحت شيء من دخولي او شرائي هذا الغرض.
نعم.
ما حكم الجائزه هذه اول ما
ان شاء الله. جزاك الله خير اخو اسامه، تسمع ان شاء الله الرد. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي، كيف حالك شيخ سالم؟
حياك الله أبو عايدة.
الله يبارك فيك وسلامنا لأبو عبد الله والمستمعين. طال عمرك الأخ المستمع المتصل قبل هذا الأخير اللي كان يسأل عن أذية الناس على الطرقات. وأنا تقريبا سؤالي في نفس المحور، وهو أكيد كان يقصد عن يعني أذية السائقين الآخرين لنا يعني. فأنا قبل أيام كنت راجع على للبيت يعني بالليل تقريبا الساعة 9:30 10 كذي، ففي أحد السواقين على الشارع الشيخ محمد بن زايد فاتح الإضاءة الخلفية الفلاش يعني، وهذا الفلاش يعني يستخدم أثناء الضباب أو عندما تكون هناك ثلوج، عندما تسوق في أوروبا لازم تشغل هذا الفلاش، فمشغل. فأنا من حسن حظي أني كنت راكب سيارة يعني أحد الأولاد، وهذا إضاءته عالية وقوية جدا، يعني يمكن سيارات تكون 300 واط، هاي 3000 واط. فأنا شغلته عليه بالكامل لدرجة أني كنت أشوف في راسه الشعر الأبيض من قوة الفلاش يعني زين، وتعمدت أن رفعه بدل ما هو مأذي للعالم، وفلاش قوي صراحة. بعدين وقفت ورا، قال يا أخي أنت ليش مشغل الإضاءة العالية؟ قلت أنت ليش مشغل الفلاش؟ خبرني. قال لا هاي من في السيارة. قلت لا بهاللفظ. قلت له أنت صراحة كذاب، لأن أنا أصلا ميكانيكي وكهربجي سيارات، أعرف السيارات أنت مركب. وفعلا اتضح أنه هو مركب، وهذا في المرور ممنوع، لأن السيارة لما ترجع لازم في إضاءة عشان الناس تنتبه أن السيارة شايل إضاءة من الإضاءات ومركب فلاش قوي. قلت له أنت لما تسكر هذا أنا بسكر الإضاءة، ما بسكر أنا ما بسكر مستحيل، وأنا ما عندي شغل. فهل أنا مخطئ ولا غير مخطئ؟ أنا كنت بعطي هذا الإنسان من ناحية الشرعية درس عشان ما يكرر ويفتح، وظليت وراه لين ما أنا وصلت البيت وتركته بعدين. فهل أنا علي ذنب أو البادي يكون أظلم مني أنا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم نجيب يا فالشيخ. نعود إلى سؤال أبو محمد فالشيخ عن الرؤى والأحلام فالشيخ.
نعم، فهذا الباب يعد من الأبواب الخطيرة التي على المسلم أن يلتزم فيها ما ورد فيه ما يتعلق بالرؤى والمنامات من آداب وأحكام شرعية، حتى يخرج من هذا الباب بسلام ولا يقع فيه في شركه قول من فسره له بتفسير ربما لا يكون هذا التفسير صوابا. ما يراه النائم إما أن يكون حلما وهو الذي يكون من الشيطان، كأن يرى أمورا مخيفة مرعبة، فالسنة في حق هذا لا يحدث به أحدا، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرى رأسي يتدحرج وأنا أدركه، يعني قد انفصل رأسه عن جسدي وهو يدرك رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلعب الشيطان بأحدكم، إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله وليتحول من مكانه. فإذا الحالة الأولى وهي أن يكون ما رآه حلما من الشيطان، فمثل هذا لا يطلب له تفسير وإنما يستعيذ النائم منه من الشيطان. الحالة الثانية أن يرى أمرا كان شغل به في يومه وهو ما يسمى بحديث النفس، كان تكون المرأة مشغولة في خاطب تقدم لها، فيكون هذا الذي تراه في المنام هو جزء مما تعيشه في حياتها اليومية من شغل بهذا الموضوع، فمثل هذا أيضا لا يطلب له تفسير لأنه غالبا ما يكون من قبيل حديث النفس ولا يكون من الرؤى. والنوع الثالث هي الرؤى التي يراها النائم، وهذه الرؤى قد ذكر العلماء لها أوصافا وذكروا لها أحوالا، فمن أشهر ما قيل في وصفها أن صاحبها يذكر تفاصيلها، فليست أضغاث أحلام يذكر شيئا ولا يذكر شيئا ويذكر أشياء متناقضة، لا، بل يذكر أشياء متسقة متناسقة ويذكرها وهو كأنه قد يعني يصفها وصفا كأنه يراها في يقظته، أو تكون هذه الرؤى في وقت مبارك كأن تكون قبيل الفجر ونحو ذلك، فمثل هذه الرؤى يطلب لها تفسير من أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، فمتى ما وجد الإنسان عالما خبيرا بالرؤى والمنامات وفي تفسيرها فإنه يقص عليه هذه الرؤيا، أما إذا لم يرى ناصحا أو لم يرى عالما بتفسير الرؤى فإنه لا يقصها لأحد من الناس، وإن كان فيها شيء طيب فإنه يستبشر بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، فلعل الأخ السائل رؤياه فيها خير أنه رأى مصحفا ونحو ذلك فيستبشر بما رأاه، إن وجد من يجيد تفسير هذه الرؤيا فإنه يعرض عليه رؤياه، وإن لم يجد فإنه يستبشر بها خيرا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ جاسم يقول أحاديث من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، يقول هل يصح هذا الحديث وما تفسيره؟ هل إذا حصل من شخص أذية لآخر في الطريق هل أنه يكون ملعونا أو تجب عليه اللعنة؟
هذا الحديث اختلف في صحته، فمن أهل العلم من حسن هذا الحديث، وكثير من أهل العلم من المحدثين رأوا ضعف هذا الحديث لضعف إسناده، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ورد في معان قريبة منه ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قيل ومن هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، ومثل هذا الذي يفعله من يتخلى ويقضي حاجته في طريق الناس فإنه قد آذاهم فيستحق بذلك لعنة الناس، فإن الناس يتأذون سبا ولعنا لمثل هذا الذي آذاهم في طرقاتهم، وأذية المسلم بشكل عام لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن من أفضل الأعمال وأعلاها في الإيمان إزالة الأذى عن الطريق كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الرجل عندما وجد شوكا في طريق الناس فأزحه قال لا يؤذي الناس فأدخله الله الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل كف المسلم أذاه عن الناس وتحريم أذية الناس، وهذه الأذية تعظم كلما كانت الأذية أعظم، وكلما كانت الأذية دون ذلك فإنه ينال صاحبها من الإثم والحرج بقدر الأذية التي آذى بها الناس والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عمر فضيلة الشيخ سأل عن مسألة الطلاق، فضيلة الشيخ مسألة الطلاق دائما نحيلها إلى المحاكم، لكن إذا كان هناك نصيحة له، يقول إذا صار الطلاق عن طريق الكتابة برسالة نصية ثلاث طلقات، وهو يقول مغضب، هل يقع الطلاق وهل يجوز له أن يرجع الزوجة؟
ما يتعلق بمسائل الطلاق فإن الأصل فيها ليس هو الفتوى على الهواء مباشرة، وإنما تراجع دور الفتوى وتعرض عليهم المسألة التي تريد أنت وزوجك تعرضون عليه تعرضون على المفتي أو القاضي الواقع التي وقعت لكم، وهو بذلك يجيب بما يراه هو الحق وهو الأنسب الذي ناسب هذه الواقع التي صدرت منكم. ولكن هناك أمور مهمة لا أنبه لها على عجالة فيما يتعلق بالطلاق. الطلاق هو حكم شرعي من الأحكام الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف، وهذا الطلاق لابد أن يتعلم المسلم أحكامه حتى إذا صدر منه هذا اللفظ فإن هذا اللفظ يكون موافقا للطلاق السني. فإن العلماء قسموا الطلاق على أنواع، فمنه ما يكون طلاقا سنيا أي وافق الشرع، ومنه ما يكون طلاقا بدعيا لا يوافق الشرع. فالطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، بخلاف الطلاق السني وهو أن يوقع طلقات متعددة أو يوقع الطلقة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. فهذا طلاق سني، عندما يطلق الزوج فإن هذا الطلاق يكون واقعا، وأما الطلاق البدعي فقد وقع فيه خلاف بين العلماء. وما يسأل عنه السائل هو من قبيل الطلاق الذي يحتاج إلى فتوى لكونه طلاقا بدعيا، إذ أوقعه أكثر من مرة وأوقعه في حال الغضب وربما في طهر جامعها فيه. فنرشد السائل إلى أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا اللفظ، وأن لا يصدره جزافا، وإنما يصدره على حسب ما يوافق الشرع من إرادة فراق الزوجة عند عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية. والثاني أنه في مثل هذه المسائل يرجع إلى دور الفتوى ويحضر زوجته معه ويعرضون على القاضي أو المفتي القضية التي يستفتون عنها، حتى يكون كلام المفتي أو القاضي أقرب إلى الصواب من فتوى تلقى عبر الهواء مباشرة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك. شيخ عندي سؤال.
نعم.
كيف أتأكد أن الأحاديث صحيحة؟ من وين أطلعها؟ ومن أي برنامج ولا من أي شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أسامة. يسأل يقول ما حكم أن أتصدق عن ميت، وهو يقول عمي، وأتصدق على أبنائه؟
الحمد لله، ما يتعلق بالصدقة فإن الإنسان إذا أراد أن يتصدق عن قريب له ميت فإنه يجوز له أن يهب ثواب هذه الصدقة عن هذا الميت. فإذا أردت أن تتصدق عن قريب لك فإنك تتصدق، ولا أرى أن يعني أن تسلم هذه الصدقة لأبنائه. أنت أردت نفعه وأردت بذلك إيصال الخير له فإنك تفعل ذلك مباشرة دون أن تجعل بينك وبين هذا الفعل واسطة فتوصل هذه الصدقة إلى من سيتصدق عنه. لعله أنا فهمت من السؤال أنه يسأل عن هذا، فالأمر لا يحتاج، بإمكانك أن تبذل الصدقة إلى أي جهة أو إلى أي فقير أو إلى أي باب من باب الخير، وتنوي عنه تنوي إهداء ثواب الصدقة له دون أن تجعل في ذلك واسطة بأن توصل هذا المال أو هذه الصدقة إلى أبنائه، ويكون هناك واسطة في إيصال الصدقة له. إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بدين وقع عليه وأنت تريد أن يقضى الدين الذي عليه بمثل هذا المال الذي عندك، فنعم، فمثل هذه الحالة نعم تعطي هذه الزكاة أو هذه عفوا هذه الصدقة إلى أبنائه حتى يدفعوا عنه الدين الذي كان عليه. أما إن كانت صدقة عامة فتتصدق أنت مباشرة أو تعطيهم، وإعطائهم يكون من باب الوكالة في فعل هذا الخير والبر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك.
الله يجزيك الخير. شيخ أنا عندي استفسار بس بخصوص المواقيت أو تواقيت الصلاة، وقت الصلاة.
نعم.
حيث أنه في مثلا على صلاة الظهر أو المغرب، يعني شو الحكمة أن فترة الصلاة مثلا إذا الظهر يكون القراءة يعني أنت من نفسك من داخلك، بينما الصلاة أقصد الإمام، بينما صلاة المغرب يكون الإمام يقرأ عن طريق المنبر. فأنا بعرف بس بعرف شو الحكمة من هذا الشيء، يعني أنه تكون ساكت. أتمنى بس وصلت الرسالة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد. حياك نعود الشيخ. سؤال لخسامة يقول، إذا يقول ذهبت إلى محل تجاري ويقول اشتريت منهم بعض الأغراض والبضاعة، فيقول دخلت في السحب وربحت الجائزة، ما حكم هذا الأمر؟
هذه هي المعاملة التي تقع من بعض الناس، لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون المقصود من الشراء هو الحصول على الجائزة، فليست السلعة التي يراد شراؤها هي المقصودة، وإنما المقصود من ذلك هو الحصول على الجائزة. فإن كانت هذه النية موجودة فإن هذه المعاملة تكون قمارا، وذلك لأنها دائرة بين الغرم والغن، فربما تغنم وتحصل على هذه الجائزة المترتبة على الشراء، وربما تغرم فتخسر أموالك ولا تحصل على شيء لأن السلعة بالنسبة لك ليست مرادة. الحالة الثانية أن تكون السلعة مقصودة للشراء، وأما الجائزة فإنها تقع تبعا، فأنت سواء وجدت الجائزة أو لم توجد فإنك مشتر هذه السلعة، فهنا يكون حكم هذه الجائزة حكم التبع لهذه السلعة، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فعلى هذا يجوز إذا كانت نيتك من شراء السلعة هو الحصول على السلعة للحصول على الجائزة. وهنا في هذه الحالة كما ذكرت أن هذه الحالة إن ربحت فيها فإنه لا حرج عليك في الانتفاع بهذه الجائزة، لأنها دائرة بين الغنم أو السلامة، وإذا دارت المعاملة بين الغنم أو السلامة فإنها تكون جائزة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عايدة يقول، وأنا راجع إلى المنزل في الليل، يقول كانت تمام، يقول سيارة وقد فتح، يقول الإضاءة الخلفية وإضاءة يقول هي عالية تستعمل للضباب والثلوج، ويقول تأذيت من هذه الإضاءة وهي ممنوعة أيضا، فيقول فتحت الإضاءة العالية، يقول فضل الشيخ وصار بيني وبينه هذا الشخص كلام، إلى أن فضل الشيخ يعني يقول وصلت إلى المنزل وأنا على هذه الحال.
أجيب باختصار، أمثال هؤلاء الأصل الإعراض عنهم، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فمثل هؤلاء يعرض عنهم ولا يلتفت إليهم، لأن الالتفات إليهم قد تكون هناك فيه مضرة على الإنسان أو مضرة عليه، فربما هو تأذى من هذه الإضاءة فأوذي فحصل له حادث أو ضر غيره بسبب هذه الإضاءة، وربما تضر أنت نفسك، فربما هو يؤذيك بعد أن يعني يحاول أذيتك كما حصلت منك أذية، فمثل هذا التصرف لا أراه تصرفا صحيحا، وهناك ما هو أفضل منه وهو إبلاغ الجهات المختصة عنه، في بإمكانك أن تتواصل مع الجهات المختصة برقم السيارة ووصفها وتبلغ عنه الجهات الرسمية أنه كذا وكذا وكذا، والجهات الرسمية هي تتولى التحقيق أو فتح بلاغ عنه بسبب ما حصل منه من أذية. أما التصرف هذا فربما لا يكون موفقا لأن فيه أذية له، صحيح أنه آذى ولكن هو كذلك أيضا تأذى من هذا، وربما يكون هنا تكون هناك أبعاد أخرى لمثل هذه الأذية من إصابته بحادث أو إصابة غيره أو إصابتك أنت أيضا بسبب جهله وطيشه. فأمثال هؤلاء يبقى عرضهم على الجهات المختصة لتتولى هي العقاب. حتى النصيحة أمثال هؤلاء ربما ترك النصيحة لهم أولى وأسلم، خصوصا إذا علم أن مثل هذه الإضاءة إضاءة ثابتة في السيارة وليست يعني تصرفا مؤقتا. فمثل هؤلاء والله أعلم يبلغ عنهم الجهات المختصة وهي تتولى التعامل معهم والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول كيف أتأكد أن الحديث صحيح أم ضعيف؟ هل هناك كتب أو برامج؟
هناك بعض المواقع تعنى بتخريج الأحاديث كمثل موقع الدرر السنية، فهو موقع جيد طيب يعنى بذكر تخريج الحديث وذكر أقوال المحدثين فيه. وكذلك أيضا هناك موسوعة الحديث كذلك أيضا فيها شيء طيب، ولكن ما ذكرته من هذه هذا الموقع. وكذلك أيضا موقع المكتبة الشاملة فإن فيه مجموعة من الكتب تعنى بتخريج الأحاديث النبوية، لكن يمكن استفادة من الموقع الذي ذكرته ففيه خير وبركة والله أعلم.